إذا بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أرحب بكم اليوم يوم الجمعة، جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. نرحب بكم اليوم في الأسبوع الثالث، في بداية الأسبوع الثالث من مبادرة فرصة التعلم. والحمد لله هذه من بركات هذا الحجر المنزلي أو الصحي كما يسمونه. الفكرة بدأت كأسبوع فقط من الدورات، الآن رحنا في الأسبوع الثالث وستمتد أكثر بحول الله وتقديره. أشكر كل المدربين اللي هم تطوعوا في هذه المبادرة، وإن شاء الله كما قلت لكم احنا في بداية الأسبوع الثالث ومع الدورة العاشرة في هذا البرنامج مع المدربة المتميزة المدربة أمينة سحنون من الجزائر. وإن شاء الله اليوم ستبدأ في دورة مهمة جدا، هي فن الإلقاء والخطابة. كما نعرف فن الإلقاء والخطابة يعتبر من أهم المهارات اللي يحتاجها أي إنسان، يعني مهما كنت وأي مجال خدمت فيه إلا ستحتاج يوم أنك تتكلم قدام الناس أمام الناس، وبالتالي هذا الكلام أمام الناس يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى صقل، ويحتاج إلى أساسيات. هذه الأساسيات إن شاء الله نأخذهم اليوم مع الأستاذة أمينة، وربي إن شاء الله يعني يلهمها لتبدع اليوم إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذة، وإن شاء الله اليوم نستفيد ونستمتع. لك الكلمة أستاذة، والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذة أمينة تفضلي، أفتح لك الصوت. تديري أستاذة، تفضلي أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم، أنا معكم المدربة أمينة سحنون من الجزائر في دورة تحت عنوان فن الخطابة. إن شاء الله راح تكون معنا أربع محاور، راح يكون معنا أربع محاور. المحاور وهي كالتالي: فوائد أول هو أهمية فوائد الإلقاء، أهميته وفوائده. والمحور الثاني أهم النقاط التي تركز عليها أثناء الإلقاء. والمحور الثالث قوة الكلمة. والمحور الرابع إن شاء الله كيف تصبح محاوراً لتحقيق أهدافك. طبعاً كما تعلمون أعزائي المشتركين أن فن الإلقاء الخطابة هو علم كبير وبحر من المعلومات. إذا أردنا أن نعرف فن الإلقاء الخطابة سوف نجد الكثير من التعريفات، وبعيداً عن هذا التعريف الذي هو أمامكم ممكن كل واحد فيكم ماذا يعني له الإلقاء أي الخطابة، فن الإلقاء الخطابة. تفضل.
إذن يمكن لكم الكتابة، يعني الإجابة كتابة.
نعم. الكتابات لا تظهر لي، سنتيش.
تفضلي أستاذة. خلاص
نعم 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 إذا بعيدا عن هذا التعريف اللي هو أمامنا، تعريف فن الإلقاء الخطابة، هو شعور المستمع، هو شعور المستمع أن هناك رسالة، رسالة من موجه وذهن الخطيب إلى قلب وذهن المستمع، وبالتالي يحدث تواصل. أعيد، فن الإلقاء يعني اللي هو الخطابة، وشعور المستمع أن هناك رسالة موجهة من ذهن وقلب الخطيب إلى قلبه وذهنه، وبالتالي يحدث تواصل. يعني الخطابة تؤثر على المستمع، لازم تؤثر على المستمع حتى تصل إلى شعوره وبالتالي إلى ذهنه، وبالتالي يحدث تواصل بين الخطيب والجمهور، المستمع اللي هو الجمهور. إذن ما سبب ظهور الخطابة وكيف ظهرت الخطابة؟ الخطابة ظهرت منذ العصر الجاهلي، والقرآن وبعد ظهور الإسلام القرآن الكريم كل فن خطابة. يعني نرى أن لما أراد الله سبحانه عز وجل نشر الإسلام كان بحاجة إلى أنبياء ورسل لنشره، ولهذا استعان كان يخاطب رسله وأنبيائه. ومن أهمها نجد الآية الكريمة، وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. فقال تعالى ردا على سيدنا موسى، طبعا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا وفي الآخر ستكونون أنتم غالبون. طبعا رجع سيدنا موسى عليه السلام وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. طبعا هو متمسك بأخيه فهو فصيح اللسان وذو علم وبليغ. ومن روضة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نجده أنه كان خطيبا وكان يؤكد على الخطابة من انتقاء الكلمات والمؤثرة في النفوس والتي تأتي بهم إلى الخير والأمر بالمعروف. ومن خلال هذه من خطبه إلى الإسلام توارث عليه فن الخطابة الصحابة الكرام، بحيث قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أعيد، قال سيدنا علي حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه هي الفن الإلقاء والخطابة، في كيف جاءت في القرآن الكريم وكيف أكد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، لأنها نشر للدعوة الإسلامية ونشر الإسلام، وأوصى بها أيضا صحابته الكرام، وتوارثت إلى أن أصبحت فن من فنون الكلام. والآن نمر إلى المحور الأول، ما هي أهمية وفوائد فن الإلقاء؟ الأهمية والفوائد وفوائد فن الإلقاء نجدها في تتضمن 5 نقاط: زيادة العلم والمعرفة، وثاني نقطة تعزيز وجهات النظر السليمة، وثالث نقطة تغيير وجهات النظر، تعزيز السلوك العلمي السليم وتغيير السلوك العلمي الخاطئ. أول نقطة وهي زيادة العلم والمعرفة. بطبيعة الحال أنت كمدرب إن شاء الله بالمستقبل وسوف تستعمل فن الإلقاء الخطابة حتى تستطيع الكلام في موضوعك تتحدث فيه بكل طلاقية وأريحية. أول حاجة يجب عليك أن تتعلم، أن زيادة العلم والمعرفة يعني راح تتعلم سوف تتعلم الكثير حول الموضوع الذي تدرس فيه، الذي تريد أن تحاضر فيه. ثانيا، راح تستفيد الاستفادة الكثيرة من خلال بحثك حول الموضوع. زيادة رصيدك المعرفي، سوف يثرى رصيدك العلمي والمعرفي ومن مصادفات وإلى آخره. يعني هذه أول حاجة أهميتها فن الخطابة، هي زيادة وفائدتها هي زيادة العلم والمعرفة. ثاني حاجة هي تعزيز وجهات النظر السليمة. تعزيز وجهات النظر السليمة، مثلا أثناء إلقائك لدورة، مثلا عن راح تلقي دورة اسمها دورة عن فوائد الصلاة، فوائد الصلاة، راح تبحث عن هذه عن هذا الموضوع. ببحثك العلمي سوف تجد دلائل علمية كثيرة، من بينها أن سأتوصل من خلال بحثي إلى معلومات كثيرة، من بينها أن الركوع والسجود يعطياني مهارة فائقة للعمود الفقري، هذه من بين الفوائد. ثاني فائدة، راح تجد الحركات المتوالية للرأس تقي الإنسان خطر الإصابة بأنواع الصداع إلى آخره من الفوائد. يعني هادو فقط فائدتين من الفوائد اللي بحثنا عليها، راح نجد بحر من المعلومات. يعني من خلال بحثك سوف يكون بحثك شامل وكامل لإقناع الجمهور. يعني هذه الفائدة الثانية راح تكون تعزيز وجهات النظر السليمة، راح تعزز وجهة النظر السليمة حول فوائد الصلاة. ثالث نقطة هي تغيير وجهات النظر. تغيير وجهات النظر، يعني إذا كان مثلا في مجتمعي وجهات نظر خاطئة، فأحاول أن أغيرها بفن الخطابة. مثلا اتهام الإسلام بالإرهاب، اتهام الإسلام بالإرهاب. يعني هنا لازم خطباء بارعين علماء دين لنصرة الإسلام وتصحيح المفهوم، لازم يدروا دورات يعززون فيها المفهوم الخاطئ ويصححون المفهوم الخاطئ ويؤكدون على أن الإسلام هو بمعنى السلام، من السلام، وراح يكون بحث شامل وكامل ومقنع للجمهور. من خلال هذه راح نغير، خلال الدورة هذه سوف أغير، أعيد تغيير وجهات النظر الكثير. سوف من خلال إقناعي، من خلال الدورة التي أقدمها، أكيد خطيب ديني وعلماء من الدين سوف يصحح المفهوم. أيضا بالنسبة للتنمية البشرية، هناك الكثير من يفهمها بمفهوم خاطئ، أنها ليست بعلم وأن لم يفهم منها شيء. هناك مدربين بارعين ورائعين جدا يقومون بتصحيح المفهوم الخاطئ وتغيير وجهات نظر الناس من خلال دورات مكثفة وغنية بالمعلومات. الآن رابع نقطة وهي تعزيز السلوك العلمي السليم. تعزيز السلوك العلمي السليم، يعني هنا مثلا أعطي دورة أو أحاضر محاضرة وتقول فيها أهمية التدريب وهي كرسالة في المجتمع العربي. تعزيز السلوك العلمي، يعني التدريب هو كرسالة نقدمها للمجتمع الإنساني حتى يرقى إلى الأفضل، حتى يصحح من أخطائه، من أفكاره، حتى يجدد طاقاته، طاقات سلبية إلى طاقات إيجابية. يعني تعزيز السلوك فيه إذا كان إيجابي سوف يكون أكثر 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 إيجابية. تغيير، والنقطة الخامسة هنا، تغيير السلوك العلمي الخاطئ. تغيير السلوك العلمي الخاطئ، يعني ممكن جدا أقوم بمحاضرة، وأنت كمحاضر إن شاء الله بالمستقبل تلقي محاضرة حول مثلا تغيير المجتمع إلى الأفضل، محاضرة حول التدخين، لماذا حتى تجعل الناس تقلع عن التدخين، تغير من السلوك العلمي الخاطئ. الكثير من الناس يقول لك أنه غير مضر التدخين، وأني في منذ 20 عام، منذ 20 سنة وأنا أدخن ومعنديش إشكال. يعني هنا لازم تغيير سلوك العلمي الخاطئ. أيضا من خلال أيضا ممكن أقوم مثلا بدورة اسمها دورة محاضرة لصعوبات التعلم، وأنك تقوم بهذه الدورة، ومن خلال الأساتذة والمعلمين الحاضرين بالدورة أنهم يغيرون سلوكهم العلمي الخاطئ اتجاه تلاميذهم، أن هناك سوف يستفيدون أكثر، بمعنى يستفيدون أكثر من خلال هذه الدورة في تغيير سلوكهم وتغيير أنماط التعلم بالنسبة للتلاميذ. فلكل تلميذ نمط تعلمي، يحدث تغيير سلوك العلمي الخاطئ. هذه هي خامس نقطة بالنسبة لي، فوائد وأهمية فن الإلقاء الخطابة. ننتقل إلى ما هي أهم النقاط التي تركز عليها أثناء الإلقاء؟ ما هي أهم النقاط التي تركز عليها أثناء الإلقاء أي الخطابة؟ هناك 4 نقاط أركز عليها أثناء الخطابة. يعني أول حاجة هي الرغبة، أول نقطة رغبة قوية، الرغبة القوية. ثاني نقطة جمع المعلومات قوية حول الموضوع الذي تريد تقديمه. ثالث نقطة التصرف بالثقة بالنفس والابتعاد عن الغرور. ورابع نقطة هو تدرب على المعلومات التي جمعتها، النظرة، مخارج الألفاظ والوقفة. رغبة قوية، الرغبة القوية يعني يجب أن تكون لديك رغبة قوية في التدريب. مثلا الرغبة القوية تجعل مني مثلا أقدم كل ما عندي، أبدأ بالرغبة القوية. هذه الرغبة تأتي من تعمقك للموضوع، وأن الجمهور يتأكد من خلال كلامك أنك لست بحافظ بل متمكن. هذه أهم نقطة، الرغبة القوية، الرغبة القوية في الإلقاء. ثاني نقطة وهي جمع معلومات قوية حول الموضوع الذي تريد تقديمه. يعني لابد أن تدرس جيدا معلوماتك وتتأكد من صحتها ومن مصدرها أيضا حول الموضوع الذي تريد تقديمه، وأيضا تكون بذلك قد وضحت خطة من أجل جمع معلوماتك بحيث تضيف وتحذف كما تشاء. يعني أثناء جمعك للمعلومات في حذف وفي زيادة للموضوع الذي تريد أن تحاضر فيه. وهناك الكثير من بالنسبة لي من الصروح العلمية التي استطاعت أن تدرب الناس لفن الإلقاء، وهو المؤلف والكاتب ديل كارينجي الأمريكي، بحيث أنه قام بمعهد في أمريكا لتدريس فن الخطابة، وأصبح هذا الفن يدرس اليوم في الخارج. كيف تقوم بمحاضرة، كيف تقف أمام الناس، كيف تكون محضرا لنفسك وإلقائك للمحاضرة تعتبر الثمرة لجمع معلوماتك ودراستك وبحثك العلمي. بحيث يقول ديل كارينجي إن الناس التي تلقي خطابات اليوم لم تكن تلقي كلمتين مع بعض. أعيد ما قاله ديل كارينجي، إن الناس التي تلقي خطابات اليوم لم تكن تلقي كلمتين مع بعض. يعني من خلال التدريب وتدريب استطاعت تقديم الخطابة ولقاء الجماهير. نروح إلى الثالث نقطة، هو التصرف بالثقة بالنفس. والابتعاد عن الغرور. يعني هنا تأتي الثقة من احترامك لنفسك، من معلوماتك القيمة وعلمك، ثقتك بالله عز وجل، بالله سبحانه وتعالى، وتدريبك الذي تدربت عليه، وثقتك بقدراتك العلمية. يعني يجب تدريب نفسك بقوة، يجب تدريب نفسك بإصرار وقسوة. تدرب، ننتقل إلى رابع نقطة، وهي تدرب على المعلومات، عفوا، على المعلومات التي جمعتها، النظرة مخارج الألفاظ، الوقفة. يعني هنا لازم تدريب مكثف، التدريب على مخارج الألفاظ والصوت والنقط التي تسترسل فيها الوقفة أمام الجمهور. تدرب حول جمع المعلومات ثم ترتيبها وتلقيها كيف تلقيها. تدرب عليها من حيث تخزينها في ذاكرتك، وأيضا إلى جانب أنك تثق بالنفس، لأن ثقتك بنفسك هي التي تعطيك العزيمة وتمنحك القوة على الكلام وعلى تخزين المعلومات التي جمعتها، سوف تساعدك جدا. الآن ننتقل إلى قوة الكلمة. هناك فيلسوف يقول: تكلم حتى أراك. قوة الكلمة، هناك الكثير من الخطباء، من بينهم محمد عبد الله القحطاني السعودي، الذي كان يعاني من صعوبات النطق والتواصل ليصبح بطل العالم عام 2015، بطل العالم في فن الخطابة. بالنسبة إلى قوة الكلمة، ذكرها الله عز وجل في الكثير من آياته، وأكد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوة الكلمة، وهي الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفروعها في السماء، كما قال الله عز وجل: الكلمة الطيبة، وتشبيهها بالثمار وبالشجرة المثمرة، وتأتي بالخير على الأمة الإسلامية، وكيف لها أنها ترقي بالإنسانية وتؤثر في النفوس وتعلي بالإنسان كأنه في السماء. هكذا وصفها الله عز وجل، وأكد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الطيبة خير من الصدقة، بحيث أنه أكد على أهمية الكلمة. وهنا تأتي فن الإلقاء واقتناء الكلمات والمواضيع، حتى الأسلوب، ونفس الإنسان الذي يسمح يؤكد على حسن انتقاء الكلمة من أجل إقناع الجمهور والدعوة إلى الخير ونشر الإسلام. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر، وهو يقصد بالبيان الكلمة. عناصر قوة الكلمة، تحضرون عناصر قوة الكلمة، خمس عناصر. أول عنصر تنمية اللغة، ثانيا القدرة على السيطرة، ثالثا التحكم في سير المحادثات، ورابعا التمتع بقوة الشخصية، وخامسا التحكم في مواقف وانفعالات الغرباء. أول نبدأ بأول عنصر حتى نشرحه، تنمية اللغة. أول عنصر لقوة الكلمة تنمية اللغة. يعني لازم، إذا أردت أن تكون لي قوة في كلمتي، قوة في كلماتي التي سأخاطب فيها، يجب علي أن أنمي اللغة في المقام الأول. تحصيل اللغة تأتي من المصادر، الاستماع الجيد على إنماء الحصيلة، على إنماء حصيلة لغوية من ألف الألفاظ ومترادفات. القراءة ليس فقط في الأدب بل في جميع المجالات. لماذا لا تكون القراءة في السياسة، في الاقتصاد، في الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس؟ كلها قراءات سوف تساعدني على تنمية لغتي. أيضا لماذا أيضا أضيف إليها قراءة الصحف. ممكن كل يوم 30 دقيقة من وقتي سوف لن تأخذ الكثير من الوقت، حتى أنمي لغتي التي سوف أتحدث بها. أيضا ننتقل الآن إلى العنصر الثاني، وهو القدرة على السيطرة. القدرة على السيطرة، يقول أحد السياسيين البريطانيين قديما: إن الرجال يحكمون بالكلمات. يعني عندما تستطيع توجيه المحادثة والسيطرة عليها بشكل كامل، ستتمكن من السيطرة على الجمهور. إذن أعيد: عندما تستطيع توجيه المحادثة والسيطرة عليها بشكل كامل، سوف تتمكن من السيطرة على الجمهور. يعني إذا استطعت أن تفهم الناس وما يدور في أذهانهم، وبذلك تستطيع إقناعهم بذلك، وتسيطر عليهم وتوجههم نحوك. أكيد يعني هو السيطرة على الجمهور، معرفة ما يدور في أذهانهم. رابع عنصر، وهو التمتع بقوة الشخصية. إن الإعداد الجيد للمحاضرة يعطيك الثقة بالله سبحانه عز وجل، والثقة بالنفس، مما يجعلك تكون في أحسن أحوالك، وتظهر بمظهر الاتزان والوقار. مظهرك يجعل جمهورك يحترمك ويستمع إليك، وبالتالي تشد انتباهه. يعني كل شيء راه متعلق، عنصر مهم جدا راه متعلق بقوة الشخصية للمحاضر. إذا كان محاضر يتمتع بكل هذه الأمور اللي ذكرناها، الإعداد الجيد للمحاضرة، الثقة بالنفس، كل هذه، أحسن الوقوف في أحسن الأحوال، الظهور بمظهر اتزان والوقار، كل هذه سوف تجلب انتباه جمهورك إليك، وبالتالي سوف يعطيك آذان، سوف تكون لك آذان صاغية. خامس عنصر، وهو التحكم في مواقف وانفعالات الغرباء. يعني من خلال محاضرتك التي سوف تلقيها، تأكد بأن هناك من يطرح عليك سؤال أو يوجه لك سؤالا منتقدا أو مستفزا. عليك أن تتسم بالحكمة والابتسامة، وأن ترد بكل أريحية، وأن تبتسم له، وما فيش مشكل، وهذا سؤال وأحترم سؤالك وأجاوب عليه بكل أريحية. يعني الإيجابية في المحاضر يجب أن تكون موجودة، حتى لا تتوتر وتكون تجيب بخير، أو تكون عليك أن لا تتوتر، أو يجب عليك أن لا تتوتر وأن تجيب بكل أريحية. هناك أسئلة ستواجهك، فعليك أن تجاوب عليها بكل راحة وراحة بال وابتسامة. الآن نروح لكيف تصبح محاورا لتحقيق أهدافك. كيف تصبح محاورا لتحقيق أهدافك؟ ممكن يكون سؤال لكم أعزائي المشتركين: كيف أصبح محاورا حتى أحقق أهدافي؟ سبتيش؟
نعم، ننتظر يكتبون إن شاء الله.
نعم إن
اللي
شاء
يحب
الله.
ياخذ الكلمة صوتيا كذلك يرفع يد.
تفضل. سنتيش
مرحبا، راه يتأخروا شوية في الكتابة.
الإجابات غير مرئية بالنسبة لي.
ما تظهرش لك؟
لا
السلام عليكم، تظهر ولا لا؟
نعم.
ممكن لا تظهر. أعيد السؤال أستاذة.
كيف تصبح محاورا لتحقيق أهدافك؟ كيف تصبح محاورا لتحقيق أهدافك؟ قوة الخطابة. السلام عليكم. نعم ما كاش مشكل،
تحكم في لغة الجسد.
تفضل. قوة الخطابة مع تنظيم المعلومات، جيد. نعم التحكم في لغة الجسد أكيد، جيد. الثقة بالنفس أكيد، التمكن من القوة حنان، من قوة الكلمة رائع. فاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلفية الميل والرغبة قاعدة اختيار أي مهمة. نعم لازم تقنيات الخطابة أكيد، التقنيات راح تكون في الجواب. النظر، كيف أكون محفزة، التريث في الإجابة. خديجة عمار، استعمال مفاهيم ومصطلحات واضحة ومفهومة. نعم ممتاز. نعم نروح كيف تصبح محاورا لتحقيق أهدافك؟ ممكن الصورة الموالية أستاذ نتيج؟
من عندك أستاذة، اضغطي فوق الباوربوينت و
نعم. كيف تصبح محقق أهدافك؟ يعني هنا لازم خطوات يتقنها الخطيب أو يتبعها الخطيب الناجح حتى يصبح خطيبا ناجحا. أول حاجة هي أول خطوة هي المقدمة. المقدمة، البداية مهمة جدا عزيزي المحاضر، البداية مهمة جدا، يعني مقدمتك مرهونة على كلماتك الأولى التي ستقدمها خلال 40 ثانية الأولى. خلال 40 ثانية الأولى لازم تشد انتباه جمهورك وإلا راحت عليك. لازم في خلال 40 ثانية الأولى تعطي كلمات تجلب انتباه الجمهور من خلال كلامك في المقدمة. سوف يفهمه الجمهور، ماذا سوف يفهمك الجمهور، ماذا تريد أن تقول وماذا تقصد. هناك عنصر تشويق، يعني كل شيء في المقدمة وخلال 40 ثانية الأولى مهم جدا. هذه أي محاضر عليه بالمقدمة، أي محاضر أريد أن أكون محاضرا ناجحا يجب علي أن أركز في 40 ثانية الأولى وأن أجلب أشد انتباه جمهوري وأواصل محاضرتي، فسوف يواصلون معي إلى آخر دقيقة من المحاضرة. هذا أول شيء بالنسبة للمقدمة. ثاني خطوة وهي الحرص على التوقيت. أحرص عزيزي المحاضر، عزيزتي المحاضرة، على التوقيت. التوقيت مهم جدا. مثلا إذا كانت محاضرة عندي مدتها مثلا ساعة، لازم أقسم 60 دقيقة حول المقدمة والعرض والخاتمة. ليس بالتساوي، ليس بالتساوي، وإنما أعطي للمقدمة على الأقل 10 دقائق، 10 دقائق المقدمة أعطيها مثلا 10 دقائق، والعرض يأخذ حصة الأسد، لأن العرض سوف تكون يأخذ سوف يكون به سوف أتطرق إلى الشرح، إلى التفصيل، إلى الاستدلال، إلى الاستدلال بالشواهد، سوف يكون فيها تعمق في محاضرتي في العرض. أما الخاتمة، الخاتمة لازم يجب عليك أن لازم تكون مسك، الختام مسك. وتذكروا أعزائي المشتركين أن ما يبقى في أذهان الناس هو آخر ما تقول، آخر ما تقول يبقى في ذهن الجمهور، يعني جمهورك راح يركز لك على 40 ثانية الأولى في المقدمة وعلى آخر شيء ما ختمت به، يعني هو آخر شيء يبقى يتذكروه جمهورك ويبقوا في تبقى في أذهانهم وآخر ما تقول. ركز على هذا الخاتمة. إذن أعيد، الحرص على التوقيت في مقدمة، في عرض، في خاتمة. لازم أقول مقدمتي بشد انتباه الجمهور خلال 40 ثانية، وأواصل مقدمتي إلى 10 دقائق، ممكن أضيف دقيقتين أو ثلاثة ما في مشكل. العرض يأخذ حصة الأسد، لأنه في شرح، في تفاصيل، في استدلال بشواهد، في تفسير من أجل الموضوع، المحاضرة اللي سوف أحاضر عليها. أما الختام يكون مسك، لا أطيل على جمهوري في الخاتمة حتى لا ييأسون أو لا ممكن يخرجوا من القاعة. الخاتمة لازم تكون مسك، وتذكروا ما يبقى في أذهان الناس هو آخر ما يقال. ثالث نقطة، وهو الأسلوب. يقول ألبرت هابرد، وهو أمريكي مفكر فيلسوف أمريكي، إن ما يفوز في الخطاب الجيد هو الأسلوب وليس الكلمات. إن ما يفوز في الخطاب الجيد هو الأسلوب وليس الكلمات، يعني الأسلوب الرائع في الكلام زائد الأفكار التي توظفها بأسلوبك المتقن سوف ستصل أكيد رسالتك إلى جمهورك، تأثيرك على جمهورك، الوقفات، متى أسكت، متى أنطلق في الكلام، ما هي الكلمة التي أركز عليها، كيف أقف على الكلمة، ارتفاع الصوت، انخفاضه، كل هذه داخلة في الأسلوب، كل هذه الأمور داخلة في الأسلوب، لأن من خلال وقفاتي ونبرات صوتي واسترسالي في الكلام وسأؤثر على جمهوري، سوف أؤثر على جمهوري. إذن الأسلوب هو أهم نقطة أو أهم خطوة للخطيب الناجح. هذا لا يعني أني أستغني على الخطوات عن باقي الخطوات، لا، ولكن الأسلوب أركز عليه أكثر. رابع خطوة، وهي الشخصية. إذا بحثنا سوف نجد سؤال مهم يخدم بحثنا هذا حول كيفية نجاحنا بالخطابة، ألا وهو: ما هو العامل الأكثر أهمية في الخطابة؟ ما هو العامل الأكثر أهمية في الخطابة؟ إذا أجبتوني وقلتم أن أهم عامل أو الأكثر العامل الأكثر أهمية في الخطابة هي الشخصية، طبعاً هي الشخصية، الشخصية هي أهم عامل في الخطابة، تساهم في نجاح العمل أكثر مما يساهم فيه الذكاء الخارق. إذن إذا كان محاضر ذكاء خارق، وشخصيته من خلال شخصيته الخارق، وهي لنجاح الخطابة ولنجاح الخطيب حتى يكون ناجحا، أن يركز على الشخصية لإنجاح عمله، يعني أن تتحدث بكل تلقائية، أن تكون طبيعيا من خلال تحضيرك المحكم للمحاضرة، تزيد ثقتك بنفسك من خلال وقفتك أمام الجمهور، نظرة العين، الكتفين، اليدين، تحريك اليدين، هذا تدخل في الشخصية. إذا كانت لديك حركة يد وما نحملش، لا أرفع يدي من تلقاء نفسي، أو لا أتصنع في إلقائي للخطأ، يجب علي أن أكون طبيعيا. الطبيعية تزيد ثقتك بنفسك وتشد انتباه جمهورك، يعني الجمهور عنده شعور رهيب وإحساسه وإحساس رهيب بالمحاضر لما يكون طبيعي. إذا كنت محاضر طبيعي سوف تجذب جمهورك وسوف يحبونك ويركزون في المحاضرة. خامس خطوة، وهي الابتسامة، انطلاقا من قول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، يعني راح تأخذ الأجر من الله عز وجل، وراح تستفيد منها الكثير، راح تقنع جمهورك والجمهور يحبك من خلال ابتسامتك. يعني من غير الممكن أن تكون محاضرا كئيبا أو محاضرا حزينا تبدي الحزن على الوجه، هذا من غير الممكن. راحش تكون خطيب ناجح، راح الجمهور يعكس نظرة الحزن التي تخاطب بها جمهورك. يعني لازم تكون الابتسامة. الابتسامة سوف تساعدك في إلقاء خطابك، وسوف تعطيك ثقتك بنفسك، تزيد من ثقتك بنفسك. نجد أن هناك شخصية أمريكية من نيويورك، هو مصرفي من نيويورك، سبب نجاحه اكتشفه ديل كارينجي، المؤلف الأمريكي ديل كارينجي، أن سبب نجاحه بمصرفه في نيويورك ابتسامته الساحرة. ابتسامته الساحرة، يعني ابتسم ابتسامة تجلب جمهورك إليك وتعكس وتنعكس لك الابتسامة أيضا، سوف كل الجمهور يبتسم لك، وبالتالي يعطيك أريحية وتطمئن وتواصل في محاضرتك بكل طمأنينة وراحة. وتحضر لها حكمة صينية، حكمة صينية تقول: من لا يستطع الابتسامة يجب أن لا يفتح متجرا. من لا يستطع الابتسامة يجب أن لا يفتح متجرا. نعم، من لا يستطع الابتسامة يجب أن لا يفتح متجرا. وأكيد أن الابتسامة لها دور كبير جدا في الخطيب الناجح. ليست الابتسامة فقط وحدها، بل كل هذه الخطوات المقدمة، الحرص على التوقيت، الأسلوب، الشخصية، الابتسامة، كلها لديها تسلسل ومترابطة فيما بعدها. حتى أكون خطيبا ناجحا يجب أن أتبع هذه الخطوات، إضافة إلى أن أكون بطبيعتي المسترسلة، بطبيعتي أن لا أكون متصنعا متكلفا في صناعة شخصيتي كما ذكرناها. يجب أن أكون طبيعيا وأن أخطو وأمر على جميع هذه الخطوات حتى أكون خطيبا ناجحا. إضافة إلى هذا، في خطوات راح تقولوا لي أستاذة أو مدربة أمينة، هناك الخطوات كثيرة، أقول نعم، أنا ذكرت 5 خطوات، مش غير هادو الإجباري اللي غادي نتمسكوا بهم. هناك أيضا اجمع جمهورك حتى يكون أذن صاغية لك. يجب عليك في القاعة أن لا إذا كنت محاضرا عليك أن تجمع جمهورك. كيف؟ ما يكونش واحد جالس في الأمام واثنين في الآخير يجب أن تجمع جمهور كلهم إلى الأمام. أيضا الضوء فيها إنارة واضحة، تكون المنصة فيها أيضا إنارة واضحة. هذه هي الخطوات التي يتبعها الخطيب ناجح. هناك مقولة تقول: المتحدث الواثق تحدث بجرأة، تحدث بثقة. يجب عليك أن لا تخجل، أن لا تستحي، لأن نقولوا زوج ما يتعلموش، المتكبر والخجول. يعني يجب أن نتفادى أن نتحدث بجرأة، أريحية، بثقة بالنفس، ثقة بالله عز وجل، ثقتي أني أستطيع، أنا أستطيع، أنا ناجح، أنا موجود، عندي طاقة إيجابية، لما السلبية أفكر في النجاح. يجب علي أن أفكر في النجاح حتى أنجح. إذا ما تفكر فيه تحصل عليه. إذا فكرت بسلبية سوف تحصل على السلبية، إذا فكرت بإيجابية وبنجاح سوف أكيد تنجح إن شاء الله. هذه هي كانت دورتنا، دورة فن الخطابة، فن الإلقاء، فن الخطابة. ليس بينهما مقارنة، أو كلا الكلمتين لهما نفس المعنى. الإلقاء، فن الإلقاء، والخطابة هي نفس الشيء، أن ألقي، أن أعطي كلمات، أن أخاطب، أن أعطي خطابا، هو نفس له نفس المعنى، فن الإلقاء أو الخطابة. ومسك ختامنا، أنت أيها الخطيب الناجح، أنت أيتها الخطيبة الناجحة، كن خطيبا ناجحا. تكون خطيب طبيعي، حياتك كلها طبيعية، أداءك طبيعي، لا تبالغ. لديه والله حاسة رهيبة جدا في شعوره بأنك طبيعي، يشعرون بصدقك، يشعرون بصدقك في محاضرتك، في موضوعك الذي تطرحه من خلال طبيعتك. إذا، ورابع حاجة، حذر حذر حذر، التحضير مهم جدا لنجاح الفن الإلقاء، لنجاح الخطابة. إذن وسوف تنجح إن شاء الله وبإذن الله. شكرا لكم أعزائي المتدربين، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن نلتقي في أحسن الفرص إن شاء الله. شكرا لكم. إذا في أسئلة أو في أي شيء أنا هنا جاهزة. نعم أستاذ نتيج.
بارك الله فيكم أختي أمينة، وجزاك الله خيرا، كنت رائعة، بارك الله فيك، وأجدت إن شاء الله. أتمنى أن
إن شاء الله.
الجميع استفاد إن شاء الله. ونأخذ كلمة مهمة جدا ختمت بها الأستاذة أمينة، هي التحضير. يعني على قدر تحضيرك إن شاء الله، يقول لك كل ساعة إلقاء تحتاج 10 ساعات تحضير، كما تنقول المثل يقول لك على قدر الإعداد يأتي الإمداد، كلما استعدنا جيدا
جيدين.
كان الإمداد جيد. فنشكر
نعم
الأستاذ
أكيد.
على هذا الأمر هذا. وكذلك يعني أن ما نقولوش فن الإلقاء والخطابة، لأن الإلقاء هو نفس الخطابة كما قالت
نعم
الأستاذة،
هو نفس
فنقوله
الخطابة.
فن
نعم
الإلقاء الخطابة.
الخطابة
شكرا
نعم
أستاذ، بارك الله فيك، يعني هذه فكرة
نعم
جديدة يعني عندي، شكرا أستاذة، بارك الله فيكم.
فقط في بيت أضيفه، فقط في بيت،
تفضلي.
في بيت شعري: خاطب الناس بما تؤستر عقولهم، وكن خير مصلح تهدي به الأمم.
صحيح. بارك الله فيك أستاذة، بارك الله في الجميع، أشكركم كثيرا وإن شاء الله استفدتم. نشكر أستاذة أمينة جزيل الشكر، وكنت مبدعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.